الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقيت بعض القضايا المتعلقة بهذه المقدمة في أصول التفسير. القضية الأولى، أشرنا إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشارة إلى أن التفسير منه ما هو نقلي ومنه ما هو استدلالي، لا يعتمد على النقل. فما الفرق بين التفسير النقلي والتفسير العقلي، أو التفسير بالدراية، أو التفسير بالرأي؟ التفسير النقلي يقتصر دور المفسر فيه على نقل المعاني من ما جاء في كلام الله، أو جاء في كلام رسول الله، أو جاء في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، أو ما أجمع عليه التابعون، لا يتدخل بشيء. ولذلك احنا سميناه، أو أطلق عليه تسمية التفسير بالمأثور، لأنه ينقل ما أثر، ينقل ما أثر. السيوطي لما صنف كتابه الدر المنثور وسع هذا الكلام، فصار مقصوده بالتفسير المأثور يعني التفسير الذي يروى بالسند، سواء عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين أو عن تابع تابع التابعين، وسع. وصار مراده بالمأثور هنا ما جاء بالأسانيد، ما جاء بالأسانيد عن أئمة التفسير من عصر الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم إلى تابع تابعيهم. أما التفسير بالرأي أو بالمعقول أو بالدراية، فهو التفسير الذي يأتي فيه المفسر بمعاني للآيات من عند نفسه بمقتضى اللغة والعقل، وغالبا يصطبغ بالطريقة العلمية التي يكون عليها. فتلاقي العالم إلا صبغة العلمية فقهية يهتم بآيات الأحكام، العالم اللي صبغته العلمية نحوية يهتم بالإعراب وبالنحو، العالم اللي صبغته بلاغية يهتم بالبلاغة، العالم اللي صبغته قصصية وأخبارية يهتم بالقصص والأخبار. وهكذا يصطبغ هذا التفسير بالرأي بالصبغة العلمية التي يكون عليها المفسر. إذن التفسير بالمأثور ليس فيه من عقل المفسر شيء، إنما يتبع فيه ما أثر عن ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة أو ما جاء في كلام الصحابة أو ما اتفق عليه التابعون. لذلك يعتبر تفسير ابن كثير من التفاسير الجامعة بين الرواية والدراية، بينما تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق ونحوهم من التفاسير القديمة التي تكتفي فقط على إيراد الرواية بالأثر، هذا التفسير بالمأثور مفردا. هذه النقطة الأولى التي نريد أردت بيانها فيما يتعلق بتتمة كلام المصنف رحمه الله الذي أشار إليه إلى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التتمة الثانية، بعض الناس لم يفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي بالطريقة التي ذكرتها، بل صار يقول أن التفسير بالمأثور هو فقط ما جاء عن رسول الله، أما ما جاء عن الصحابة أو ما جاء من تفسير القرآن بالقرآن فهذا يدخله الاجتهاد وهو ليس من التفسير بالمأثور. وهذا كلام غير صحيح، لأنه لم يحرر ما معنى التفسير بالمأثور. الآن المفسر لما ينقل معنى الآية من آية أخرى، هل جاء بمعنى من عند نفسه؟ لم يأتي بمعنى من عند نفسه، فنقول هذا تفسير بالمأثور لأنه فسر الآية بالآية. مثلا الصراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعمت عليهم؟ راح المفسر جاب لك الآية الأخرى، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دخل بشيء فسر فيه الذين أنعمت عليهم، ما سوى شيء، إنما أتى من الآية ذيك إلى هذه الآية وفسر. فهذا كيف نقول عنه أنه تفسير بالرأي والاجتهاد؟ المعنى الذي جاء به لم يأتي به من عند نفسه، إنما جاء به من آية أخرى، فهذا تفسير بالمأثور خلافا لهذا الذي يدعي خلاف هذا، والله المستعان. أيضا من المسائل التي نتمم بها الكلام في هذا الموضوع، كنت أشرت إليه في آخر كلمتي في قبل صلاة المغرب، أن هناك من التفاسير التي لا تظهر فيها أقوال الصحابة وأقوال السلف لكنها قائمة على أساس أقوالهم، يندر أن يأتي بكلام من عند نفسه. منها تفسير ابن سعدي، تفسير ابن سعدي كاد أن يكون تفسيرا بالمأثور لكنه بصياغة عصرية، لكنه بصياغة عصرية رحمه الله. الاختلاف في التفسير بالمأثور قليل، وأغلب يرجع إلى التنوع. اختلاف التضاد في التفسير بالمأثور قليل جدا، وأغلب التفسير بالمأثور يرجع إلى اختلاف التنوع، كما نبه على ذلك ابن تيمية فيما ذكرناه من رسالته مقدمة في أصول التفسير، وسمعتم هذا. ولذلك من المهمات لمن يشتغل في التفسير أن يجمع بين كلام السلف، حتى كان يقترح بعض الدكاترة جزاه الله خير، قال ليش ما نسوي رسائل علمية بعنوان التفسير الجامع؟ إيش الفكرة عنده؟ وجزاه الله خير فكرته مرة حلوة، يقول التفسير الجامع نجمع فيه كل أقوال السلف في معنى الآية ونصوغها صياغة واحدة. يعني ابن تيمية مو قال إنه تفسير الكلمة بالكلمة هذا صعب، إنما يأتي ببعض المعنى. طيب لو إحنا جمعنا كل ما جاء من كلامهم في تفسير الآية، فنقول نعم هذا تفسير جامع لما أثر، لكن ليس جامع لكل معاني الآية. أنا أخشى قلت له من قولك التفسير الجامع أنك أنك تقول الآية لا تحتمل غير هذا المعنى، لا، إنما هذا التفسير الجامع لما أثر، فمن جاء بمعنى مبني على هذا الكلام غير ما أثر هذا ولا يخالف مخالف التضاد لا مانع منه. تظهر لك الفائدة حينما نأتي للتفسير العلمي. التفسير العلمي هناك حقائق علمية أشار إليها القرآن لم تأتي في كلام السلف، لكن كلام السلف يشير إلى المعنى العام اللي يندرج تحته هذا المعنى. فلو جئنا بالتفسير العلمي الذي لا يخالف مخالف التضاد، التفسير بالمأثور، لكان داخلا في معاني الآية. على سبيل المثال، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، كل كلام السلف في هذا الموضوع يدور حول أن الله عز وجل سوى خلقة الإنسان وجعل له أصابع خمس، وأن خلقته تختلف عن خلقة الحيوان وإلى آخره. الآن التفسير الحديث أضاف معنى لا يخرج عن كلامه، ينسجم مع كلامه. ما هو هذا المعنى؟ قال أطراف البنان في بني آدم فيها البصمات، ولا تكاد بصمات إنسان مع إنسان آخر تتشابه إلا يمكن واحد في المليون أو واحد في المليونين أو كذا. فالإشارة إلى بلى قادرين على أن نسوي بنانة، الإشارة إلى هذه البصمة التي موجود في بنان الإنسان. هذا المعنى لا يخالف ما جاء في التفسير بالمأثور، فلو ذكر لما كان هناك مانع منه لأنه لا يخالف مخالف التضاد. فلما أنت تقول التفسير الجامع ستخرج كل هذه المعاني التي ممكن أن يتحملها النص القرآني. هذا ما عندي الآن، وإذا عندكم أسئلة الآن، جاتك أسئلة؟ يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم وعلومكم. يقول السائل: لماذا تنصحنا أن نقرأ في أصول التفسير وعلوم القرآن بعد هذا الكتاب؟ أي مقدمة أصول التفسير.
مقدمة في أصول التفسير من أنفع الكتب في هذا الباب، بعدها كل كتب علوم القرآن، ومن أجمعها كتاب السيوطي، إلا أنه دخله بعض الأشياء وبعض المخالفات، وأنا كنت عملت عليه تهذيب، سميته تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن. من النافع أنك تقرأ فيه إن شاء الله بعد هذه المقدمة، تستفيد منه إن شاء الله فائدة كبيرة بإذن الله، وتتقن علوم القرآن الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل تنصحنا بحفظ مقدمة سورة التفسير وهل له خلاصة لهذا المتن؟
يعني ما جرت عادة أهل العلم بحفظ هذه المقدمة. أنا ما أتذكر أنه أحد من العلماء كان يشير للطلاب بحفظ هذه المقدمة، لكن أنت إذا أتقنت الأنواع وفهمتها هذا إن شاء الله يغنيك عن الحفظ بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل كتب التفسير المطابقة على منهج السلف الصالح؟
للمبتدئين أفضل كتب التفسير تفسير ابن البغوي للمبتدئين، ثم بعد البغوي تفسير ابن كثير، ثم بعد تفسير ابن كثير تفسير الطبري جامع البيان. هذه أنفع كتب التفسير بحسب هذا الترتيب: البغوي ثم ابن كثير ثم جامع البيان في تأويل آية القرآن لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 أو 10 هجرية. هذه أنفع كتب التفسير. إذا كنت أنت مثلا ما تحسن القراءة في كتب الروايات والأثر، كتاب ابن سعدي أيضا من الكتب النفيسة في هذا الباب، تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند قراءة بعض تفاسير كتفسير السعدي يأتيني الملل وقلة التركيز والنوم، فما نصيحتكم لي؟
القراءة تحتاج إلى دربة. الدربة هذه تتحصل عليها بأن تضع لك برنامج متنوع من القراءة. فمثلا برنامجك اليومي تقرأ كتاب في التفسير صفحات منه، كتاب في السيرة صفحات منه، كتاب في الفقه صفحات منه، كتاب في الأدب صفحات منه، كتاب في الطرائف والأخبار صفحات منه. مثلا تسوي لك برنامج بهذه الصورة، فإذا مللت من قراءة هذا الكتاب انتقلت إلى الآخر، إذا مللت من هذا الآخر انتقلت للي بعده، وهكذا. فتلاقي نفسك مع الأيام صار عندك دربة في القراءة، إلى أن تستطيع عندها أن مثلا تقول لا خلاص أنا أريد أن أقرأ كتاب الآن مثلا في هذا الفن وفي هذا العلم من أوله إلى آخره واشتغل به. فأنت تدرب نفسك في البداية بأن تنوع القراءة، تقرأ مثلا صفحات من تفسير البغوي، بعدين تقرأ مثلا صفحات من زاد المعاد، بعدين تقرأ صفحات من اقتضاء الصراط المستقيم، بعدين تقرأ مثلا صفحات من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، بعدين تقرأ صفحات مثلا من كتب التراجم مثلا من السير إعلام النبلاء. هذا التنويع يساعدك على القراءة، تلاقي نفسك بعد مدة صرت تقدر تقرأ أكثر وأكثر وأكثر، وصار عندك نهم في أن تقرأ. بعض الأدباء كان يقول أنا يوميا أقرأ 200 صفحة، بعض الأدباء يقول أنا يوميا أقرأ 200 صفحة. فالإنسان بالدربة شوية شوية، في الأول تبدأ تقرأ مثلا من كل كتاب صفحتين، بعدين تبدأ بعد فترة تلاقي نفسك تأخذك القراءة فتلاقي نفسك تقرأ من الكتاب 3 صفحات 5 صفحات 6 صفحات، فتلاقي نفسك كل يوم تقرأ 30 ورقة 40 ورقة، بعدين شوية تكثر أكثر أكثر، بعدين في الأخير تمسك الكتاب تقول ما أسيبه من أوله إلى آخره، خلاص صار يعجبك. فأنت تدرب نفسك، خذ نفسك شيئا فشيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني خذ نفسك بالتيسير، لا تشدد على نفسك. نعم
أسأل الله إليكم. هل علم التفسير من أجل علوم الشريعة؟
علم إيش؟
علم التفسير من أجل علوم الشريعة.
كل العلوم التي أنت تدرسها هي من علوم الآلة من أجل الوصول إلى فهم معاني القرآن ومعاني السنة. أنت تدرس المصطلح، أنت تدرس اللغة العربية، أنت تدرس أصول الفقه، أنت تدرس البلاغة، أنت تدرس ما شئت من العلوم اللي يسموها علوم الآلة، كلها عشان تتوصل إلى فهم معاني القرآن والسنة. ليس فقط فهمها، بل فهمها ومعرفة معانيها ومن ثم العمل بما فيها. فيعتبر معرفة معاني القرآن والسنة وتعلم التفسير وتعلم شرح الحديث والقراءة فيه والتفهم فيه هو من علوم الغاية، لأنه عليه تبني عملك في تعبدك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أحسن الله إليكم شيخنا.
حتى بعض العلماء كلامك موصول، حتى بعض العلماء يقول العلوم إنما تتفاضل بحسب موضوعها وبحسب غايتها وبحسب مدى الحاجة إليها. يقول مثلا صنعة الذهب، سبك الذهب والاشتغال به أفضل من صنعة الحدادة، مع أنه هذا في نار وهذا في نار وهذا في كير وهذا في كير، لكن هذا موضوع الذهب، الذهب أعلى من الحديد. الصنعة للناس يحتاجوها أهم من الصنعة للناس ما يحتاجوها. أذكر في هذا الباب واحد جاء لأحد خلفاء بني العباس قال له أنا عندي شيء ماهر فيه. قال له ما هو؟ غرس على الجدار إبرة ثم ابتعد ورمى إبرة فأدخلها في ثقب الأولى، ثم رمى الثالثة فأدخلها في ثقب الثانية، مهارة. فأمر بإعطاء جائزة وضربه. قال الجائزة عرفناها، الضرب ليش؟ قال لأنك أشغلتنا وأشغلت نفسك بما لا نفع فيه. ففي يعني علوم نفعها كبير، الحاجة إليها كبيرة. علم التفسير تميز بموضوعه، فإن موضوعه القرآن وهو كلام الله، وتميز بغايته، فإن غايته التعبد إلى الله بما دل عليه من الأوامر والنواهي والأحكام التي يحتاجها الإنسان، والحاجة إليها شديدة، لأنك أنت لا تستطيع أن تتقرب إلى الله بغير أن تحقق معنى المتابعة ومعنى الإخلاص، ولا متابعة إلا بمعرفة القرآن ومعرفة السنة، وغايتها الاهتداء بذلك. قال تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالاشتغال بالتفسير والاشتغال بالحديث هما الغاية التي ينبغي للطالب أن يسعى إليها حتى يتعلم الأحكام الشرعية وما يتعلق بالأوامر والنواهي ويطبقها ويقوم بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم قراءة الإمام في الصلاة الأواخر السور والمداومة عليها؟
المداومة على قراءة أواخر السور غير مستحبة، وجاءت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يكره ذلك، وكان يترك الصلاة خلف بعض الأئمة لكونه يقرأ بس بأواخر السور. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة لكل ركعة، سورة لكل ركعة، مما يدل أن من الأمور المطلوبة شرعا أن يقرأ الإنسان سورة للركعة، حتى ولو كانت من قصار السور، حتى ولو كانت من قصار السور. يعني ممكن إنسان يقرأ 5 آيات من آخر سورة، وفي الركعة الثانية 5 آيات من آخر سورة، ويجي آخر غيره يقرأ سورة من المفصل من قصار المفصل في الركعة، والسورة من قصار المفصل في الركعة، أيهما أفضل؟ نقول هذا الثاني الذي قرأ بقصار المفصل، لأنه أفرد لكل ركعة سورة كما جاء في الحديث، وهذا ترى منصوص عليه في المذهب، وذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه لا يستحب أن يداوم الإمام على قراءة آيات من أواخر السور. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما هي الضوابط لترجمة القرآن إلى لغات أخرى؟
ترجمة القرآن إلى لغات أخرى أكاد أقول بناء على ما قرره ابن تيمية وسمعناه، أكاد أقول تكاد تكون نادرة وصعبة جدا، ولذلك صار يهرب الذين يترجمون، يقولون لا نترجم القرآن إنما نترجم من معاني القرآن الكريم، ترجمة لمعاني القرآن. إذا كان باللغة العربية لا يمكنك استبدال لفظة من القرآن بلفظة عربية أخرى، فما بالك استبدال ألفاظ من القرآن أو آيات من القرآن بألفاظ من لغة أخرى، هذا ما ممكن. إنما لذلك هم يقولون نحن نترجم معاني القرآن، وترجم معاني القرآن، فهم يعتمدون على ترجمة تفسير، تفسير مختصر للقرآن الكريم، وينقلون على أنه هذه ترجمة معاني الآيات. وينبغي أن ينبه أن هذه من معاني الآيات. وكل ترجمة اليوم نجد من أهل العلم من ينتقد عليها نقدات ويتكلم عليها في أشياء. وسمعت أن هناك ترجمة للشيخ تقي الدين الهلالي، وهذا الرجل كان يعلم يعني 8 لغات تقريبا، وكان من أهل العلم بالشريعة، ووصف بأنه من المجددين في علوم الشريعة رحمه الله. وسمعت أن له ترجمة، فما أدري هي كملت ولا لا، وهي حقيقة هذه الترجمة لمعاني القرآن ولتفسير القرآن موجودة، هذه الترجمة لعلها من أنفع وأنفس التراجم، لأن صاحبها من أهل العلم ومن أهل الفضل والمشهود لهم بالخير، ولا نزكي على الله أحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تفسير خدع فيه كثير من طلبة العلم، تفسير السيد قطب في دلال القرآن، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذا التفسير؟
كتاب سيد قطب في ظلال القرآن ليس من كتب التفسير، وهو صرح بنفسه على ذلك، والكتاب احتوى على مخالفات في العقيدة وفي المنهج وأمور خطيرة جدا. قرر في تفسير قل هو الله أحد، وفي آخر سورة الحديد وحدة الوجود، وقرر تأويل الصفات في مواضع متعددة من الكتاب، إضافة إلى أنه بث في الكتاب أفكار حزبية تدعو إلى تكفير المجتمعات. فعنده في هذا الكتاب في مواضع يقرر أن الدين الإسلامي أو الإسلام انحسر عن الأرض بالكلية، فما عدت ترى الإسلام إلا في أماكن قليلة ومواضع قليلة، وجاء بطامات كثيرة، منها ما يتعلق ب يعني أسلوب ساخر في الكلام عن الأنبياء، تكلم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بأنه أخذته العصبية، وأنه تصرف يعني فوصفه بأوصاف لا تليق في حق نبي. فكتاب هذا محتواه وهذا مضمونه حقيق بأن يهجره طالب العلم، وبأن لا يطالعه، وبأن لا يقرأ فيه، وبأن يحذر منه ويحذر منه، لأنه كتاب قائم على مخالفات شديدة كثيرة جدا تخرج من يطالعه ويعتقد فيه عن المنهج الصواب وعن الصراط المستقيم. والعلماء رحمهم الله حذروا منه، حتى إنه قرأ بعض مقاطع من هذا الكتاب على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقال: هذا الكتاب حري أن يمزق، حري أن يمزق وأن يحرك وأن لا يباع، أو كلمة نحوها، من شدة ما احتوى هذا الكلام على معاني خطيرة جدا. فأنا أنصحكم وأنصح كل طالب علم وأنصح كل مسلم أن يتجنب القراءة في كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، بل يتجنب القراءة في كتبه جميعا، فهو له أفكار وأشياء مخالفة. في كتابه العدالة الاجتماعية طعن في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم بما لا يليق، ونفسه فيه نفس شيعي. ولعلكم تستغربون إذا قلت لكم أن علي خامنئي ترجم بعض كتب سيد قطب من أجل هذه الأفكار التي تحتويها وتوافق ما عليه أشياء، حتى أنهم سموا شارع باسمه وطبعوا طابع باسمه. فالرجل له انحراف وله ميول إلى عقيدة الشيعة الإمامية، كان لا يصلي الجمعة مع الناس، وكان له ارتباط بالماسون، هو ذكر عن نفسه ذلك، وكان له يعني أمور مريبة عجيبة غريبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من هؤلاء الذين يريدون أن يصدرونه عند المسلمين على أنه شهيد وأنه كذا، وهذا كلام لا يقدم ولا يؤخر أمام هذا الواقع الذي نجده في كتبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في التلقي لطلب العلم لأن يكون عالما بالتفسير؟
العلم بالتفسير فوق أنه لا بد فيه من أن يكون لديك علوم الآلة التي يحتاجها المفسر، وهذا نوع أفرده السيوطي رحمه الله حينما تكلم عن طبقات المفسرين وعن ما يشترط في المفسر، فذكر العلوم التي ينبغي أن يعلمها وأن يتعلمها. وذكر السيوطي من ضمن هذا كله قضية غير العلم وغير الشروط، وهي قضية الموهبة الربانية، يعني ربنا يجعل فيك موهبة إنك تفسر. قد يكون لديك علم بعلوم الآلة، قد يكون لديك معرفة بأقوال أهل التفسير، لكن ليست لديك الموهبة للتفسير. زي الأصولي يعلم الأصول ويعلم اللغة ويعلم البلاغة لكن ما عنده موهبة فقهية يستطيع أن يطبق هذا في الاستنباط، فهذا موهبة. شوف لما ترجموا لعبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية قالوا أولينا له الفقه كما أولينا لداود الحديث عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، فهذا موهبة، الله وهبه هذه الموهبة، عنده هذه الموهبة. أذكر أحد المشايخ قال قابلت فلانا ممكن من الهوى الجاري يستنبط شيء، يعني من كثر يعني ما يرى فيه من موهبة الفقه، فأنت قد تكون عندك هذه العلوم لكن ما أعطاك الله الموهبة، فلابد أن يعني تسأل الله عز وجل أن يعينك عليها، تتعلم هذه العلوم وتمشي في هذا الباب وتسأل الله أن يوفقك ويهبك هذه الموهبة. كان أحد إخواننا يقول الشيخ عبد السلام البرجس الله يرحمه كان يقول ينبغي لكل طالب علم أن يكون له كتاب في التفسير مرجع دائم له، وكتاب في النحو مرجع دائم له، يعني في كل علوم الآلة، بحيث أنه من كثرة التكرار يصير عنده معرفة بهذا الكتاب وبالتالي بلكة في هذا العلم. فمثلا أنت أول شيء عشان تصير مفسر خلي لك كتاب في التفسير هو مرجع دائم ترجع إليه، مثلا تفسير البغوي لأنه مختصر، مثلا تفسير ابن كثير لأنه أوسع شوية، فأنت تختار كتاب يعجبك تخليه هو مرجعك دائما ترجع له، هذا يساعدك كثير في تنمية الموهبة. ثم دائما حينما تريد أن تتعلم معنى آية طالع فيها أكثر من كتاب، يعني أتذكر ابن تيمية في موضع من المواضع قال طالعت في تفسير هذه 100 تفسير 100 كتاب في التفسير، في تفسير هذه الآيات 100 كتاب في التفسير. فأنت يعني عشان تجيك هذه الموهبة كثرة المطالعة كذلك والسؤال لله عز وجل وتتعلم علوم الآلة التي يحتاجها المفسر، وتكثر من النظر في كتب علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد الترجيح ونحو ذلك، هذا كله إن شاء الله مما يفتح لك الباب، وتبدأ تمارس من غير ما تنشر وتشوف نفسك شوية شوية، وربنا إن شاء الله يفتح علينا وعليك ويسر لنا ولك الأمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كلما أذنبت وقعت في الذنب أتوب وأرجع إلى الذنب مرة أخرى، فكيف أتوب توبة صادقة أو توبة نصوحة؟
أن تستمر على هذا الحال، جاء في الأثر المؤمن واهن رقع، وجاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتستمر على هذا الحال، هذا هو الطريق الصح، لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، احرص كل ما تتوب على أن تواصل وتثابر على التوبة، فإن ضعفت نفسك ووقعت ورجعت أرجع مرة ثانية إلى التوبة، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي إن العبد يذنب الذنب فيستغفر الله ويتوب، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبد فلان أذنب وعلم أن لا رب له يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له، ثم يعود العبد ويعود الله يقول نفس الكلام، ثم يعود العبد ويعود الله يقول نفس الكلام، ثم في الأخير يقول الله عز وجل افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. قالت أهل الحديث يعني افعل ما شئت ما دمت أنت على هذه الحال من الاستغفار والتوبة فإن الله يغفر لك. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فاستمر على هذا الحال من التوبة ومن الندم على ما فاتك، فإن عدت وغلبتك نفسك فلا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، أرجع إلى التوبة وحاول أكثر وجدد، وربنا إن شاء الله ينصرك ويقويك ويعينك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من صلى جالسا هل عليه أن يوطع بظهره عند الركوع والسجود أو أنه يوطع برأسه فقط؟
ما فهم
الذي يجلس على الكرسي.
كيف
الذي يجلس على الكرسي؟
أيوه
في الركوع والسجود يعني
يومي إذا صلى جالسا ولا يستطيع أن يسجد يومئ ويكون إيماؤه بالسجود هذا أكثر من إيمائه بالركوع بالإيماء إذا كان لا يستطيع. لكن أنا أنبه على شيء، بعض الذين يصلون جالسين على الكراسي يستطيعون أن يصلوا قياما لكنه ما يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد، فهذا الواجب في حقه أن يصلي يبدأ الصلاة قائما، فإذا أراد الركوع جلس وأومأ بالركوع ثم يومئ بالسجود. لكن عشانه ما يقدر يسجد ولا يركع يترك القيام هذا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فهذا يستطيع القيام فلما يترك القيام؟ كذلك نقطة أخرى أنبه عليها، بعضهم لا يستطيع الركوع يستطيع القيام ويستطيع السجود، فنقول خلاص ابدأ الصلاة قائما، فإذا جاء الركوع أجلس على الكرسي وأومئ، فإذا جاء السجود أسجد أنزل على الأرض. فلا تجعل القضية من أجل أنك لا تستطيع أن تركع تترك من أجلها القيام وأنت تقدر عليه، وتترك من أجلها السجود وأنت تقدر عليه. فهمت؟ هذه أخطاء تتكرر من الناس، أنا أشاهدهم، أشاهد يعني بعض الناس أو أعلم عن بعض الناس يستطيع أن يقوم أن يصلي قائما فيترك الصلاة قائما من أجل أنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد. نقول لا، الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم الثبات على طلب العلم وكيفية اغتنام الوقت؟
نصيحتي لكل الشباب بل لكل مسلم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أن يحذر صحبة السوء وأهل السوء، هذه أول نقطة، أن يحذر ضياع الأوقات فيما لا ينفع، والوقت أنفس ما نهيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع، فأنت عليك أن تنتبه للوقت لا تضيع الوقت، هذا عمرك، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك ذكرها بعد موتها فالذكر للإنسان عمر ثاني، لا تضيع عمرك، ساعاتك مكتوبة عليك، اغتنم خمسا قبل خمس، لا تتسهل في هذا. أيضا أنصح طلبة العلم على الخصوص أن لا يتدخلوا في المشاكل التي العلمية التي تقع بين بعض طلبة العلم أو بين بعض الناس، لا يدخلوا فيها ولا يجعلوا نفسهم في مقام نصرة لهذا القول ضد هذا القول أو لهذا القائل ضد هذا القائل، فهذا سبب من أسباب اتساع الخرق على الراقة وسبب من أسباب اتساع المشكلة، خاصة إذا بدأ يخوض في هذه المشاكل هذا الطالب المبتدئ الذي لا يفهم المسائل ولا يفهم أمور العلم، إنما قصارى أمره أنه مقلد ومحب لهذا القائل ضد هذا القائل. فأنا أنصح أن يشتغل الطالب بطلب العلم ويبتعد عن هذه المشاكل ولا يخوض فيها، وهذه نبه العلماء على أنها من الطرق التي يلجأ إليها إبليس من أجل صرف الطالب عن سبيل الحق وعن سبيل الهداية. إذا ما قدر على الطالب، يعني الشيطان يشام ابن آدم إذا رآه أنه ما يقدر يلهيه ويشغله بالشهوات ولا قدر يلهيه ويشغله بالشبهات، افتح له باب الخير. كيف هنا باب الخير؟ أنه هذا شيخك، هذا أنت تحبه، أنصره، أنصر قوله، أدعمه، قف ضد هذاك، هذاك يسيء الظن فيه، فيدخل في طريق يظنه خير وحق وهو طريق باطل، يصرفه عن طلب العلم ويجره إلى الظلم ويوقعه في الظلم، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فبسبب هذا الحب يسب ويشتم ويرد الحق ويسفه الأدلة و ليش؟ لأنه بهذه الطريقة. ولذلك أنصح أن طالب العلم أن لا ينشغل بهذه المشاكل وأن ينشغل بطلب العلم وبالسماع لأهل العلم الكبار ويبتعد عن الصغار ويترك هذه الأمور لمن اشتغل بها ويقبل على نفسه وخاصة نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في زمن الفتن أن نكون أحلاس بيوتنا، يعني مثل الفرش اللي في البيت جالسة نكون زيها ما نخرج حتى لا نشتغل بهذه الفتن، ومعلوم أن الفتن من استشرف لها استشرفت له. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يكون السؤال الأخير، كيف أكون سليم الصدر لإخواني طلبة العلم؟
سلامة الصدر لإخوانك طلبة العلم بأن تبعد نفسك عن الشهوات، وأن تبعد نفسك عن الشبهات، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لغيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحتى يكون قلبك سليم مع إخوانك لابد أن تزيل أسباب الحقد وأسباب الضغينة، لابد أن تعمل من الأسباب ما يحقق المحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ذكر الشراح أن البغض والحقد والحسد أمور قلبية، الإنسان ما بيده التصرف بها، يعني أنت مو بيدك هذا الأمر بيصير. فقالوا: المراد في هذا الحديث أن تتجنب من الأسباب ما يؤدي إلى التباغض، وأن تتخذ من الأسباب ما يؤدي إلى التحاب والتقارب والبعد عن الحسد والكراهية ونحو ذلك. ولذلك جاء عن السلف قال: إذا أردت أن يكون لك محبة في قلب أخيك فناديه بأحب الأسماء له، وإذا لقيته فألقاه مبتسما، وإذا جاء لا يجلس فأوسع له في المجلس بجوارك، وناديه بكنيته. يعني هذه الأسباب من أسباب المحبة، من أسباب التقارب، من أسباب التواصل بين المسلم وأخيه المسلم. فاتخذ من الأسباب ما يحقق لك ذلك، لكي يكون لك بإذن الله هذا القلب السليم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن يجزيكم خيرا على تكبدكم وتحملكم هذا الجلوس. وصلي اللهم على محمد مرة ثانية وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقيت بعض القضايا المتعلقة بهذه المقدمة في أصول التفسير. القضية الأولى، أشرنا إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشارة إلى أن التفسير منه ما هو نقلي ومنه ما هو استدلالي، لا يعتمد على النقل. فما الفرق بين التفسير النقلي والتفسير العقلي، أو التفسير بالدراية، أو التفسير بالرأي؟ التفسير النقلي يقتصر دور المفسر فيه على نقل المعاني من ما جاء في كلام الله، أو جاء في كلام رسول الله، أو جاء في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، أو ما أجمع عليه التابعون، لا يتدخل بشيء. ولذلك احنا سميناه، أو أطلق عليه تسمية التفسير بالمأثور، لأنه ينقل ما أثر، ينقل ما أثر. السيوطي لما صنف كتابه الدر المنثور وسع هذا الكلام، فصار مقصود بالتفسير المأثور يعني التفسير الذي يروى بالسند، سواء عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين أو عن تابع تابع التابعين، وسع. وصار مراده بالمأثور هنا ما جاء بالأسانيد، ما جاء بالأسانيد عن أئمة التفسير من عصر الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم إلى تابع تابعيهم. أما التفسير بالرأي أو بالمعقول أو بالدراية، فهو التفسير الذي يأتي به المفسر بمعاني للآيات من عند نفسه من مقتضى اللغة والعقل، وغالبا يصطبغ بالطريقة العلمية التي يكون عليها. فتلاقي العالم اللي صبغة العلمية فقهية يهتم بآيات الأحكام، العالم اللي صبغة العلمية نحوية يهتم بالإعراب وبالنحو، العالم اللي صبغة بلاغية يهتم بالبلاغة، العالم اللي صبغة قصصية وأخبارية يهتم بالقصص والأخبار، وهكذا يصطبغ هذا التفسير بالرأي بالصبغة العلمية التي يكون عليها المفسر. إذن التفسير بالمأثور ليس فيه من عقل المفسر شيء، إنما يتبع فيه ما أثر عن ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة أو ما جاء في كلام الصحابة أو ما اتفق عليه التابعون. لذلك يعتبر تفسير ابن كثير من التفاسير الجامعة بين الرواية والدراية، بينما تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق ونحوهم من التفاسير القديمة التي تكتفي فقط على إيراد الرواية بالأثر، هذا التفسير بالمأثور مفردا. هذه النقطة الأولى التي نريد أردت بيانها فيما يتعلق بتتمة كلام المصنف رحمه الله الذي أشار إليه إلى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التتمة الثانية، بعض الناس لم يفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي بالطريقة التي ذكرتها، بل صار يقول أن التفسير بالمأثور هو فقط ما جاء عن رسول الله، أما ما جاء عن الصحابة أو ما جاء من تفسير القرآن بالقرآن فهذا يدخله الاجتهاد وهو ليس من التفسير بالمأثور، وهذا كلام غير صحيح لأنه لم يحرر ما معنى التفسير بالمأثور. الآن المفسر لما ينقل معنى الآية من آية أخرى، هل جاء بمعنى من عند نفسه؟ لم يأتي بمعنى من عند نفسه، فنقول هذا تفسير بالمأثور لأنه فسر الآية بالآية. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعمت عليهم؟ راح المفسر جاب لك الآية الأخرى من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، دخل بشيء فسر فيه الذين أنعمت عليهم، ما سوى شيء إنما أتى من الآية ذيك إلى هذه الآية وفسر. فهذا كيف نقول عنه أنه تفسير بالرأي والاجتهاد؟ المعنى الذي جاء به لم يأتي به من عند نفسه، إنما جاء به من آية أخرى، فهذا تفسير بالمأثور خلافا لهذا الذي يدعي خلاف هذا، والله المستعان. أيضا من المسائل التي نتمم بها الكلام في هذا الموضوع، كنت أشرت إليه في آخر كلمتي في قبل صلاة المغرب، أن هناك من التفاسير التي لا تظهر فيها أقوال الصحابة وأقوال السلف لكنها قائمة على أساس أقوالهم، يندر أن يأتي بكلام من عند نفسه، منها تفسير ابن سعدي. تفسير ابن سعدي كاد أن يكون تفسيرا بالمأثور لكنه بصياغة عصرية، لكنه بصياغة عصرية رحمه الله. الاختلاف في التفسير بالمأثور قليل وأغلبه يرجع إلى التنوع، اختلاف التضاد في التفسير بالمأثور قليل جدا وأغلب التفسير بالمأثور يرجع إلى اختلاف التنوع، كما نبه على ذلك ابن تيمية فيما ذكرناه من رسالته مقدمة في أصول التفسير، وسمعتم هذا. ولذلك من المهمات لمن يشتغل في التفسير أن يجمع بين كلام السلف، حتى كان يقترح بعض الدكاترة جزاه الله خير، قال ليش ما نسوي رسائل علمية بعنوان التفسير الجامع؟ إيش الفكرة عنده؟ وجزاه الله خير فكرته مرة حلوة، يقول التفسير الجامع نجمع فيه كل أقوال السلف في معنى الآية ونصوغها صياغة واحدة. إحنا ابن تيمية مو قال إنه تفسير الكلمة بالكلمة هذا صعب، إنما يأتي ببعض المعنى. طيب لو إحنا جمعنا كل ما جاء من كلامهم في تفسير الآية، فنقول نعم هذا تفسير جامع لما أثر، لكن ليس جامع لكل معاني الآية. أنا أخشى قلت له من قولك التفسير الجامع أنك تقول الآية لا تحتمل غير هذا المعنى، لا، إنما هذا التفسير الجامع لما أثر، فمن جاء بمعنى مبني على هذا الكلام غير ما أثر هذا ولا يخالف مخالف التضاد لا مانع منه. تظهر لك الفائدة حينما نأتي للتفسير العلمي، التفسير العلمي هناك حقائق علمية أشار إليها القرآن لم تأتي في كلام السلف، لكن كلام السلف يشير إلى المعنى العام اللي يندرج تحته هذا المعنى. فلو جئنا بالتفسير العلمي الذي لا يخالف مخالف التضاد، التفسير بالمأثور لكان داخلا في معاني الآية. على سبيل المثال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كل كلام السلف في هذا الموضوع يدور حول أن الله عز وجل سوى خلقة الإنسان وجعل له أصابع خمس، وأن خلقته تختلف عن خلقة الحيوان وإلى آخره. الآن التفسير الحديث أضاف معنى لا يخرج عن كلامه، ينسجم مع كلامه. ما هو هذا المعنى؟ قال: أطراف البنان في بني آدم فيها البصمات، ولا تكاد بصمات إنسان مع إنسان آخر تتشابه إلا يمكن واحد في المليون أو واحد في المليونين أو كذا. فالإشارة إلى أن بلى قادرين على أن نسوي بنانه، الإشارة إلى هذه البصمة التي موجود في بنان الإنسان. هذا المعنى لا يخالف ما جاء في التفسير بالمأثور، فلو ذكر لما كان هناك مانع منه، لأنه لا يخالف مخالف التضاد. فلما أنت تقول التفسير الجامع ستخرج كل هذه المعاني التي ممكن أن يتحملها النص القرآني. هذا ما عندي الآن، وإذا عندكم أسئلة الآن. جاتك أسئلة؟ يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم وعلومكم. يقول السائل: لماذا تنصحنا أن نقرأ في أصول التفسير وعلوم القرآن بعد هذا الكتاب؟ أي مقدمة أصول التفسير.
مقدمة في أصول التفسير من أنفع الكتب في هذا الباب، بعدها كل كتب علوم القرآن، ومن أجمعها كتاب السيوطي، إلا أنه دخله بعض الأشياء وبعض المخالفات، وأنا كنت عملت عليه تهذيب، سميته تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن. من النافع أنك تقرأ فيه إن شاء الله بعد هذه المقدمة، تستفيد منه إن شاء الله فائدة كبيرة بإذن الله، وتتقن علوم القرآن الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل تنصحنا بحفظ مقدمة سورة التفسير، وهل له خلاصة لهذا المتن؟
يعني ما جرت عادة أهل العلم بحفظ هذه المقدمة. أنا ما أتذكر أنه أحد من العلماء كان يشير للطلاب بحفظ هذه المقدمة، لكن أنت إذا أتقنت الأنواع وفهمتها، هذا إن شاء الله يغنيك عن الحفظ بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل كتب التفسير المطابقة على منهج السلف الصالح؟
للمبتدئين أفضل كتب التفسير تفسير ابن البغوي، للمبتدئين، ثم بعد البغوي تفسير ابن كثير، ثم بعد تفسير ابن كثير تفسير الطبري جامع البيان. هذه أنفع كتب التفسير بحسب هذا الترتيب: البغوي، ثم ابن كثير، ثم جامع البيان في تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة 311 أو 10 هجرية. هذه أنفع كتب التفسير. إذا كنت أنت مثلا ما تحسن القراءة في كتب الروايات والأثر، كتاب ابن سعدي أيضا من الكتب النفيسة في هذا الباب، تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: عند قراءة بعض تفاسير كتفسير السعدي يأتيني الملل وقلة التركيز والنوم، فما نصيحتكم لي؟
القراءة تحتاج إلى دربة. الدربة هذه تتحصل عليها بأن تضع لك برنامج متنوع من القراءة. فمثلا برنامجك اليومي تقرأ كتاب في التفسير صفحات منه، كتاب في السيرة صفحات منه، كتاب في الفقه صفحات منه، كتاب في الأدب صفحات منه، كتاب في الطرائف والأخبار صفحات منه. مثلا تسوي لك برنامج بهذه الصورة، فإذا مللت من قراءة هذا الكتاب انتقلت إلى الآخر، إذا مللت من هذا الآخر انتقلت للي بعده، وهكذا. فتلاقي نفسك مع الأيام صار عندك دربة في القراءة، إلى أن تستطيع عندها أن مثلا تقول: لا خلاص، أنا أريد أن أقرأ كتاب الآن مثلا في هذا الفن وفي هذا العلم من أوله إلى آخره، واشتغل به. فأنت تدرب نفسك في البداية، بأن تنوع القراءة، تقرأ مثلا صفحات من تفسير البغوي، بعدين تقرأ مثلا صفحات من زاد المعاد، بعدين تقرأ صفحات من اقتضاء الصراط المستقيم، بعدين تقرأ مثلا صفحات من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، بعدين تقرأ صفحات مثلا من كتب التراجم مثلا من السير إعلام النبلاء. هذا التنويع يساعدك على القراءة، تلاقي نفسك بعد مدة صرت تقدر تقرأ أكثر وأكثر وأكثر، وصار عندك نهم في أن تقرأ. بعض الأدباء كان يقول أنا يوميا أقرأ 200 صفحة، بعض الأدباء يقول أنا يوميا أقرأ 200 صفحة. فالإنسان بالدربة شوية شوية، في الأول تبدأ تقرأ مثلا من كل كتاب صفحتين، بعدين تبدأ بعد فترة تلاقي نفسك تأخذك القراءة فتلاقي نفسك تقرأ من الكتاب 3 صفحات 5 صفحات 6 صفحات، فتلاقي نفسك كل يوم تقرأ 30 ورقة 40 ورقة، بعدين شوية تكثر أكثر أكثر، بعدين في الأخير تمسك الكتاب تقول ما أسيبه من أوله إلى آخره، خلاص صار يعجبك. فأنت تدرب نفسك، خذ نفسك شيئا فشيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني خذ نفسك بالتيسير لا تشدد على نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم، هل علم التفسير من أجل علوم الشريعة؟
علم إيش؟
علم التفسير من أجل علوم الشريعة.
كل العلوم التي أنت تدرسها هي من علوم الآلة من أجل الوصول إلى فهم معاني القرآن ومعاني السنة. أنت تدرس المصطلح، أنت تدرس اللغة العربية، أنت تدرس أصول الفقه، أنت تدرس البلاغة، أنت تدرس ما شئت من العلوم اللي يسموها علوم الآلة، كلها عشان تتوصل إلى فهم معاني القرآن والسنة. ليس فقط فهمها بل فهمها ومعرفة معانيها ومن ثم العمل بما فيها. فيعتبر معرفة معاني القرآن والسنة وتعلم التفسير وتعلم شرح الحديث والقراءة فيه والتفهم فيه هو من علوم الغاية، لأنه عليه تبني عملك في تعبدك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أحسن الله إليكم شيخنا.
حتى بعض العلماء كلامك موصول، حتى بعض العلماء يقول العلوم إنما تتفاضل بحسب موضوعها وبحسب غايتها وبحسب مدى الحاجة إليها. يقول مثلا صنعة الذهب، سبك الذهب والاشتغال به أفضل من صنعة الحدادة، مع أنه هذا في نار وهذا في نار وهذا في كير وهذا في كير، لكن هذا موضوع الذهب، الذهب أعلى من الحديد. الصنعة اللي الناس يحتاجوها أهم من الصنعة اللي الناس ما يحتاجوها. أذكر في هذا الباب واحد جاء لأحد خلفاء بني العباس قال له أنا عندي شيء ماهر فيه، قال له ما هو؟ غرس على الجدار إبرة ثم ابتعد ورمى إبرة فأدخلها في ثقب الأولى، ثم رمى الثالثة فأدخلها في ثقب الثانية، مهارة. فأمر بإعطائه جائزة وضربه، قال الجائزة عرفناها، الضرب ليش؟ قال لأنك أشغلتنا وأشغلت نفسك بما لا نفع فيه. ففي يعني علوم نفعها كبير، الحاجة إليها كبيرة. علم التفسير تميز بموضوعه فإن موضوعه القرآن وهو كلام الله، وتميز بغايته فإن غايته التعبد إلى الله بما دل عليه من الأوامر والنواهي والأحكام التي يحتاجها الإنسان، والحاجة إليها شديدة لأنك أنت لا تستطيع أن تتقرب إلى الله بغير أن تحقق معنى المتابعة ومعنى الإخلاص، ولا متابعة إلا بمعرفة القرآن ومعرفة السنة، وغايتها الاهتداء بذلك. قال تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالاشتغال بالتفسير والاشتغال بالحديث هما الغاية التي ينبغي للطالب أن يسعى إليها حتى يتعلم الأحكام الشرعية وما يتعلق بالأوامر والنواهي ويطبقها ويقوم بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم قراءة الإمام في الصلاة الأواخر السور والمداومة عليها؟
المداومة على قراءة أواخر السور غير مستحبة، وجاءت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يكره ذلك وكان يترك الصلاة خلف بعض الأئمة لكونه يقرأ بس بأواخر السور. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة لكل ركعة، سورة لكل ركعة، مما يدل أن من الأمور المطلوبة شرعا أن يقرأ الإنسان سورة للركعة، حتى ولو كانت من قصار السور، حتى ولو كانت من قصار السور. يعني ممكن إنسان يقرأ 5 آيات من آخر سورة وفي الركعة الثانية 5 آيات من آخر سورة، ويجي آخر غيره يقرأ سورة من المفصل من قصار المفصل في الركعة والسورة من قصار المفصل في الركعة، أيهما أفضل؟ نقول هذا الثاني الذي قرأ بقصار المفصل، لأنه أفرد لكل ركعة سورة كما جاء في الحديث. وهذا ترى منصوص عليه في المذهب، وذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه لا يستحب أن يداوم الإمام على قراءة آيات من أواخر السور. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما هي الضوابط لترجمة القرآن إلى لغات أخرى؟
ترجمة القرآن إلى لغات أخرى أكاد أقول بناء على ما قرره ابن تيمية وسمعناه، أكاد أقول تكاد تكون نادرة وصعبة جدا، ولذلك صار يهرب الذين يترجمون، يقولون لا نترجم القرآن إنما نترجم من معاني القرآن الكريم، ترجم لمعاني القرآن. إذا كان باللغة العربية لا يمكنك استبدال لفظا من القرآن بلفظة عربية أخرى، فما بالك استبدال ألفاظ من القرآن أو آيات من القرآن بألفاظ من لغة أخرى، هذا ما ممكن. إنما لذلك هم يقولون نحن نترجم معاني القرآن، نترجم معاني القرآن، فهم يعتمدون على ترجمة تفسير مختصر للقرآن الكريم، وينقلون على أن هذه ترجمة معاني الآيات. وينبغي أن ينبه أن هذه من معاني الآيات. وكل ترجمة اليوم نجد من أهل العلم من ينتقد عليها نقدات ويتكلم عليها في أشياء. وسمعت أن هناك ترجمة للشيخ تقي الدين الهلالي، وهذا الرجل كان يعلم يعني 8 لغات تقريبا، وكان من أهل العلم بالشريعة، ووصف بأنه من المجددين في علوم الشريعة رحمه الله. وسمعت أن له ترجمة، فما أدري هي كملت ولا لا، وهي حقيقة هذه الترجمة لمعاني القرآن ولتفسير القرآن موجودة، هذه الترجمة لعلها من أنفع وأنفس التراجم، لأن صاحبها من أهل العلم ومن أهل الفضل والمشهود لهم بالخير، ولا نزكي على الله أحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل تفسير خدع فيه كثير من طلبة العلم، تفسير السيد قطب في دلال القرآن، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذا التفسير؟
كتاب سيد قطب في دلال القرآن ليس من كتب التفسير، وهو صرح بنفسه على ذلك، والكتاب احتوى على مخالفات في العقيدة وفي المنهج وأمور خطيرة جدا. قرر في تفسير قل هو الله أحد وفي آخر سورة الحديد وحدة الوجود، وقرر تأويل الصفات في مواضع متعددة من الكتاب، إضافة إلى أنه بث في الكتاب أفكار حزبية تدعو إلى تكفير المجتمعات. فعنده في هذا الكتاب في مواضع يقرر أن الدين الإسلامي أو الإسلام انحسر عن الأرض بالكلية، فما عدت ترى الإسلام إلا في أماكن قليلة ومواضع قليلة، وجاء بطامات كثيرة، منها ما يتعلق يعني أسلوب ساخر في الكلام عن الأنبياء. تكلم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بأنه أخذته العصبية، وأنه تصرف يعني فوصفه بأوصاف لا تليق في حق نبي. فكتاب هذا محتواه وهذا مضمونه حقيق بأن يهجره طالب العلم، وبأن لا يطالعه، وبأن لا يقرأ فيه، وبأن يحذر منه ويحذر منه، لأنه كتاب قائم على مخالفات شديدة كثيرة جدا تخرج من يطالعه ويعتقد فيه عن المنهج الصواب وعن الصراط المستقيم. والعلماء رحمهم الله حذروا منه، حتى إنه قرأ بعض مقاطع من هذا الكتاب على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقال هذا الكتاب حري أن يمزق، حري أن يمزق وأن يحرك وأن لا يباع، أو كلمة نحوها، من شدة ما احتوى هذا الكلام على معاني خطيرة جدا. فأنا أنصحكم وأنصح كل طالب علم وأنصح كل مسلم أن نتجنب القراءة في كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، بل يتجنب القراءة في كتبه جميعا، فهو له أفكار وأشياء مخالفة. في كتابه العدالة الاجتماعية طعن في بعض الصحابة رضوان الله عليهم وتكلم بما لا يليق، ونفسه فيه نفس شيعي. ولعلكم تستغربون إذا قلت لكم أن علي خامنئي ترجم بعض كتب سيد قطب من أجل هذه الأفكار التي تحتويها وتوافق ما عليه أشياء، حتى أنهم سموا شارع باسمه وطبعوا طابع باسمه. فالرجل له انحراف وله ميول إلى عقيدة الشيعة الإمامية، كان لا يصلي الجمعة مع الناس، وكان له ارتباط بالماسون، هو ذكر عن نفسه ذلك، وكان له يعني أمور مريبة عجيبة غريبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله من هؤلاء الذين يريدون أن يصدرونه عند المسلمين على أنه شهيد وأنه كذا، وهذا كلام لا يقدم ولا يؤخر أمام هذا الواقع الذي نجده في كتبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في التلقي لطلب العلم لأن يكون عالما بالتفسير؟
العلم بالتفسير فوق أنه لابد فيه من أن يكون لديك علوم الآلة التي يحتاجها المفسر، وهذا نوع أفرده السيوطي رحمه الله حينما تكلم عن طبقات المفسرين وعن ما يشترط في المفسر، فذكر العلوم التي ينبغي أن يعلمها وأن يتعلمها. وذكر السيوطي من ضمن هذا كله قضية غير العلم وغير الشروط، وهي قضية الموهبة الربانية، يعني ربنا يجعل فيك موهبة إنك تفسر. قد يكون لديك علم بعلوم الآلة، قد يكون لديك معرفة بأقوال أهل التفسير، لكن ليست لديك الموهبة للتفسير. زي الأصولي يعلم الأصول ويعلم اللغة ويعلم البلاغة، لكن ما عنده موهبة فقهية يستطيع أن يطبق هذا في الاستنباط، فهذا موهبة. شوف لما ترجموا لعبد السلام بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا أولينا له الفقه كما أولينا لداود الحديد عليه الصلاة والسلام، على نبينا الصلاة والسلام. هذا موهبة، الله وهبه هذه الموهبة، عنده هذه الموهبة. أذكر أحد المشايخ قال: قابلت فلانا ممكن من الهوى الجاري يستنبط شيء، يعني من كثر يعني ما يرى فيه من موهبة الفقه. فأنت قد تكون عندك هذه العلوم لكن ما أعطاك الله الموهبة، فلابد أن يعني تسأل الله عز وجل أن يعينك عليها، تتعلم هذه العلوم وتمشي في هذا الباب، وتسأل الله أن يوفقك ويهبك هذه الموهبة. كان أحد إخواننا يقول، الشيخ عبد السلام البرجس الله يرحمه، كان يقول: ينبغي لكل طالب علم أن يكون له كتاب في التفسير مرجع دائم له، وكتاب في النحو مرجع دائم له، يعني في كل علوم الآلة، بحيث أنه من كثرة التكرار يصير عنده معرفة بهذا الكتاب، وبالتالي بلكة في هذا العلم. فمثلا أنت أول شيء عشان تصير مفسر، خلي لك كتاب في التفسير هو مرجع دائم ترجع إليه، مثلا تفسير البغوي لأنه مختصر، مثلا تفسير ابن كثير لأنه أوسع شوية، فأنت تختار كتاب يعجبك تخليه هو مرجعك دائما ترجع له، هذا يساعدك كثير في تنمية الموهبة. ثم دائما حينما تريد أن تتعلم معنى آية طالع فيها أكثر من كتاب، يعني أتذكر ابن تيمية في موضع من المواضع قال: طالعت في تفسير هذه 100 تفسير، 100 كتاب في التفسير، في تفسير هذه الآيات 100 كتاب في التفسير. فأنت يعني عشان تجيك هذه الموهبة كثرة المطالعة كذلك، والسؤال لله عز وجل، وتتعلم علوم الآلة التي يحتاجها المفسر، وتكثر من النظر في كتب علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد الترجيح ونحو ذلك، هذا كله إن شاء الله مما يفتح لك الباب وتبدأ تمارس من غير ما تنشر، وتشوف نفسك شوية شوية، وربنا إن شاء الله يفتح علينا وعليك ويسر لنا ولك الأمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كلما أذنبت وقعت في الذنب أتوب وأرجع إلى الذنب مرة أخرى، فكيف أتوب توبة صادقة أو توبة نصوحة؟
أن تستمر على هذا الحال. جاء في الأثر: المؤمن واهن رقع. وجاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتستمر على هذا الحال، هذا هو الطريق الصح. لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، احرص كل ما تتوب على أن تواصل وتثابر على التوبة. فإن ضعفت نفسك ووقعت ورجعت، أرجع مرة ثانية إلى التوبة، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي: إن العبد يذنب الذنب فيستغفر الله ويتوب، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبد فلان أذنب وعلم أن لا رب له يغفر الذنوب إلا أنا، فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. ثم يعود العبد ويعود الله يقول نفس الكلام، ثم يعود العبد ويعود الله يقول نفس الكلام، ثم في الأخير يقول الله عز وجل: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. قالت أهل الحديث: يعني افعل ما شئت، ما دمت أنت على هذه الحال من الاستغفار والتوبة فإن الله يغفر لك. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فاستمر على هذا الحال من التوبة ومن الندم على ما فاتك، فإن عدت وغلبتك نفسك فلا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، أرجع إلى التوبة وحاول أكثر وجدد، وربنا إن شاء الله ينصرك ويقويك ويعينك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من سلى جالسا هل عليه أن يوطع بظهره عند الركوع والسجود، أو أنه يوطع برأسه فقط؟
ما فهم.
الذي يجلس على الكرسي.
كيف؟
الذي يجلس على الكرسي.
أيوة.
في الركوع والسجود يعني.
يومئ إذا صلى جالسا ولا يستطيع أن يسجد، يومئ ويكون إيماؤه بالسجود أكثر من إيمائه بالركوع بالإيماء إذا كان لا يستطيع. لكن أنا أنبه على شيء: بعض الذين يصلون جالسين على الكراسي يستطيعون أن يصلوا قياما، لكنه ما يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد. فهذا الواجب في حقه أن يصلي، يبدأ الصلاة قائما، فإذا أراد الركوع جلس وأومأ بالركوع ثم يومئ بالسجود. لكن عشانه ما يقدر يسجد ولا يركع يترك القيام، هذا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فهذا يستطيع القيام، فلما يترك القيام؟ كذلك نقطة أخرى أنبه عليها: بعضهم لا يستطيع الركوع، يستطيع القيام ويستطيع السجود، فنقول خلاص ابدأ الصلاة قائما، فإذا جاء الركوع أجلس على الكرسي وأومئ، فإذا جاء السجود أسجد، أنزل على الأرض. فلا تجعل القضية من أجل أنك لا تستطيع أن تركع تترك من أجلها القيام وأنت تقدر عليه، وتترك من أجلها السجود وأنت تقدر عليه. فهمت؟ هذه أخطاء تتكرر من الناس، أنا أشاهدهم، أشاهد يعني بعض الناس أو أعلم عن بعض الناس، يستطيع أن يقوم أن يصلي قائما فيترك الصلاة قائما من أجل أنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد. نقول لا، الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم
شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم الثبات على طلب العلم وكيفية اغتنام الوقت؟
نصيحتي لكل الشباب بل لكل مسلم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أن يحذر صحبة السوء وأهل السوء، هذه أول نقطة. أن يحذر ضياع الأوقات فيما لا ينفع، والوقت أنفس ما نهيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. فأنت عليك أن تنتبه للوقت، لا تضيع الوقت، هذا عمرك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك ذكرها بعد موتها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. لا تضيع عمرك، ساعاتك مكتوبة عليه، اغتنم خمسا قبل خمس، لا تتساهل في هذا. أيضا أنصح طلبة العلم على الخصوص أن لا يتدخلوا في المشاكل التي العلمية التي تقع بين بعض طلبة العلم أو بين بعض الناس، لا يدخلوا فيها ولا يجعلوا نفسهم في مقام نصرة لهذا القول ضد هذا القول أو لهذا القائل ضد هذا القائل، فهذا سبب من أسباب اتساع الخرق على الراقة، وسبب من أسباب اتساع المشكلة، خاصة إذا بدأ يخوض في هذه المشاكل هذا الطالب المبتدئ الذي لا يفهم المسائل ولا يفهم أمور العلم، إنما قصارى أمره أنه مقلد ومحب لهذا القائل ضد هذا القائل. فأنا أنصح أن يشتغل الطالب بطلب العلم ويبتعد عن هذه المشاكل ولا يخوض فيها، وهذه نبه العلماء على أنها من الطرق التي يلجأ إليها إبليس من أجل صرف الطالب عن سبيل الحق وعن سبيل الهداية. إذا ما قدر على الطالب، يعني الشيطان يشام ابن آدم إذا رآه أنه ما يقدر يلهيه ويشغله بالشهوات ولا قدر يلهيه ويشغله بالشبهات، افتح له باب الخير. كيف هنا باب الخير؟ أنه هذا شيخك، هذا أنت تحبه، أنصره، أنصر قوله، أدعمه، قف ضد هذاك، هذاك يسيء الظن فيه، فيدخل في طريق يظنه خير وحق وهو طريق باطل، يصرفه عن طلب العلم ويجره إلى الظلم ويوقعه في الظلم، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فبسبب هذا الحب يسب ويشتم ويرد الحق ويسفه الأدلة و ليش؟ لأنه بهذه الطريقة. ولذلك أنصح أن طالب العلم أن لا ينشغل بهذه المشاكل، وأن ينشغل بطلب العلم وبالسماع لأهل العلم الكبار، ويبتعد عن الصغار ويترك هذه الأمور لمن اشتغل بها، ويقبل على نفسه وخاصة نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في زمن الفتن أن نكون أحلاس بيوتنا، يعني مثل الفرش اللي في البيت جالسة نكون زيها ما نخرج حتى لا نشتغل بهذه الفتن. ومعلوم أن الفتن من استشرف لها استشرفت له. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا يكون السؤال الأخير. كيف أكون سليم الصدر لإخواني طلبة العلم؟
سلامة الصدر لإخوانك طلبة العلم بأن تبعد نفسك عن الشهوات، وأن تبعد نفسك عن الشبهات، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لغيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحتى يكون قلبك سليم مع إخوانك لابد أن تزيل أسباب الحقد وأسباب الضغينة، لابد أن تعمل من الأسباب ما يحقق المحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ذكر الشراح أن البغض والحقد والحسد أمور قلبية، الإنسان ما بيده التصرف بها، يعني أنت مو بيدك هذا الأمر بيصير. فقالوا المراد في هذا الحديث أن تتجنب من الأسباب ما يؤدي إلى التباغض، وأن تتخذ من الأسباب ما يؤدي إلى التحاب والتقارب والبعد عن الحسد والكراهية ونحو ذلك. ولذلك جاء عن السلف قال: إذا أردت أن يكون لك محبة في قلب أخيك فناديه بأحب الأسماء له، وإذا لقيته فألقاه مبتسما، وإذا جاء لا يجلس فأوسع له في المجلس بجوارك، وناديه بكنيته. يعني هذه الأسباب من أسباب المحبة، من أسباب التقارب، من أسباب التواصل بين المسلم وأخيه المسلم. فاتخذ من الأسباب ما يحقق لك ذلك لكي يكون لك بإذن الله هذا القلب السليم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن يجزيكم خيرا على تكبدكم وتحملكم هذا الجلوس. وصل اللهم على محمد مرة ثانية وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.